أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن قدس الروح العاشر، الشرط العاشر هو الشرط الأخير من الشرائط الخاصة بالمبارك، أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به. يعني مثلا هو قادر يتجر بعشرة ألف درهم، أعطى عشرين ألف درهم، خمسة عشر ألف درهم، أن لا يكون رأس المال بهذا المقدار، بحيث إذا كان كذلك فكان فاقضا لشرط القدرة في البيع تكون المضاربة باطلة بالمشبوه. هذا مع اشتراط المباشرة، فكان عاجزا من دون استعانة بالغير، أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير. أساس حينئذ الإدارة عشرين ألف درهم، إدارة تجارية هو غير قادر عليه. أصل إدارة ذلك المال إدارة استرباحية والتجارية في البين هو غير قادر عليه، سواء بالمباشرة أو بالتسبيب والاستعانة بالغير. لذا مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير، أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير. هون في تعليق للسيد البيجاني، إذا بدكم نذكرها بسرعة. اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم. ليش؟ لأنه عندنا ثلاثة أدلة، إما الإجماع وإما اللغوية اللي ذكر، لغوية التعاقد اللي ذكرها صاحب الجواهر قدس الروح إذا بتتذكر، والنقطة الثالثة مقايسة المضاربة على الإجارة، من أنه في إجارة الأعمال تمليك للعمل، تمليك لمنفعة العمل، فبالإجارة هنا أيضا يكون عندنا تمليك في البيت، يعني في المضاربة هنا أيضا يكون عندنا تمليك لمنفعة الاتجار بالنسبة لرب المال ولمالك المال وصاحب المال. وهذه الوجوه شيء منها لا يرجع المحصل. أما بالنسبة للإجماع أساسا غير حاصل، ولو كان فهو ليس تعبديا يكشف عن رأي المصر. بالنسبة لمسألة التعاقد يلزم اللغوية من التعاقد في البيع، هذه لا بتقدم ولا بتأخر لأنها تفرض حينئذ بطلان المضاربة. وأما مسألة مقايسة المضاربة على الإجارة فهي مقايسة مع الفارق، لأنه بالإجارة الإجارة العقود التمليكية، تمليك منفعة العمل بإزاء أجرة يتقاضاها حينئذ الأجير من المستأجر في البيع. أما هنا لا، هي عقد إذني محض إذني في البيع، وليس فيه شيء حينئذ من التمليك في البيع. قال قدس الرسول اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم، ولم يذكر في كلمات السابق أساسا، إنما ورد في من تأخر في البيع، بل مذكور في كلامهم. فلو أخذ واحد ما يعجز عن عمله عن العمل فيه ضم، قلت لكم هذا الكلام اللي ذكر لصاحب الشرائع وللعلامة في القواعد، وأفاد ما في المسالك، وكذلك صاحب الحدائق، من أن الحكم بالضمان لا يعني فساد المضاربة، بل يجتمع الحكم بالضمان حتى مع صحة المضاربة. واستدلوا على ذلك بكلمات الأصحاب، وقبل اتفاق كلمات الأصحاب الروايات التي بأيدينا، أنه إذا خالف شرط المالك فهو له ضامن والربح بينهما، كما المذكور في كلام فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضامن. من كلمة الضمان صاحب الجواهر والماتن وغيرهم استفادوا حينئذ البطلان، مع أنه لا، وحيجي في نفس كلام في متن كلام الماتن ما يدلل على ذلك، مع أنه الأمر ليس على هذا النحو. ليش؟ لأن الضمان لازم أعم بالنسبة للفساد، قد يضمن والمضاربة صحيحة. لحيجي من الماتن أنه طيب كيف يضمن المضاربة فاسدة، ما هو الموجب للضمان والمضاربة حينئذ صحيحة في البين، حيث أن يده يد مستأمنة وليست يد عادية وغير مأذونة في البين. قال: فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضامن، وهذا غير اشتراط القدرة، فإن الضمان فيه مستند إلى عدم كون اليد على المال عن إذن. ليش؟ لأنه مقيد بالقدرة على التجارة. هون شو عمل؟ جعل اشتراط القدرة هو قيد في الإذن، الإذن بوضع اليد على رأس المال، وليس قيد في صحة المضاربة في البين. وفرق واضح بين الأمرين، بين توجيه هذا القيد وهو شرطية القدرة إلى الإذن بوضع اليد على المال، وبين أن يكون قيد في أصل المعاملة وفي أصل الاتجار، بمعنى أن المضاربة، يعني أن يكون قيدا شرعيا وقيدا قانونيا بالنسبة لصحة الإجارة، بحيث إذا كانت القدرة غير متحقق كان عاجزا حينئذ بقيت المضاربة صحيحة، إلا أنه غير مأذون بوضع اليد على المال. إذا كان هنالك تلف أو كان هنالك وضيعة وخسارة فسوف يضمنها، لأن يده يد غير مأذونة، مأذونة إذا كان قادرا. وهذا غير اشتراط القدرة، فإن الضمان فيه مستند إلى عدم كون اليد على المال عن إذن، لأنه مقيد بالقدرة على التجارة. ولا يقاس بالإجارة، بأن الإجارة في تمليك منفعة العمل، فهم في عندك تمليك منفعة الاتجار، ولا يقاس بالإجارة حيث أنه ليس في المضاربة التمليك. ما في عندنا تمليك بتمليك، ليست من العقود الالتزامية التي فيها تمليك منفعة العمل بإزاء الأجرة للأجير في البين، لا، وليس فيه إلا تمليك الجعل بعد العمل، يعني الحصة من الناتج. ولا يضره العجز، حيث لا يستحقه إلا بعد العمل. عملت تأخذ أجرك، يعني عملت بيطلع الناتج، واصطلع الناتج بتأخذ حصتك من الناتج، وإلا ما إلك شيء إلا بعد. وعلى فرض الاشتراط، لو افترضنا أنه اشترط قانونيا ووضعيا في صحة الإجارة القدرة على الاتجار، فلا مانع من صحة العقد في المقدور. ليش؟ لأنه هو قلت لكم نحن عندنا كذا صور، في عندك صور أساسا غير قادر على الاتجار، وهذه لم يشير لها الماتي، وعند الصورة الثانية وهي الصورة المتعارفة، ليس له القدرة على الاتجار بمجموع رأس المال، وإلا بعض المال هو له القدرة على الاتجار به. هذه اللي تكلم فيها الماتي، وتكلم عن نكات ثلاثة فيها الصحة والفساد، مسألة العامل شو بيطلع الحصة الناتج ولا أجرة مثل عمله، والنقطة الثالثة اللي أشرنا لها بأنه إذا كان هنالك تلف أو وضيعة وخسارة لحقت رأس المال، هل يضمنها العامل أو لا؟ وهذه النقطتين الثانية والثالثة مترتبة على النقطة الأولى، اللي هو أن المضاربة صحيحة ولا فاسدة في المال. هذا حاصل اللي قال. وإلا نرجع عودا على بدء، معلش طولنا فيها شوي، من دون استعانة غير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير، وإلا يعني لا قادر على الاتجار لا بالمباشرة ولا بالتسبيب في البين، ما هو في دير العمل التجاري والاستربحي، ولا أيضا بالتسبيب بأن يستعين بالغير، وإلا فلا يصح الاشتراط كون العامل قادرا على العمل. هلأ هون في تعليقات للسيد الخوئي والسيد الخنصار والشيخ العراقي. إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب، فما أفاده أنه لا تصح محل، وإلا إذا كان في عندك تعدد في المطلوب، يعني كان في انحلالية بالمضاربة بالمقدار المقدور وبالمقدار غير المقدور، انحلالية إلى عدة مضاربات بعدد حينئذ الأموال التي بيده، فيكون مضاربة صحيحة بالمقدار المقدور وتكون فاسدة بالمقدار غير المقدور، حيث اشترطنا في صحة المضاربة القدرة على الاتجار وصب العمل الاستربحي في رأس المال. إذا كان ذلك بنحو وحدة مطلوب، يعني في عندك فقط وفقط مضاربة واحدة، وإلا إذا كان بنحو تعدد المطلوب، يعني عندك كذا عمل استربحي وكذا مضاربة في البين انحلالية جمعهما في صفقة واحدة، فيصح في المقدار المقدور مباشرة ل10,000 درهم أو في تمامه ولو شوه تسبيبا، يعني حيث مثلا بالعشرة قادر بالمباشر، والعشر الثاني قادر بالاستعانة بالغير ولم يشترط عليه المباشرة فيكون قادر على المجموع. الملفق من المباشرة بالعشرة والاستعانة بالثاني اللي هو بالتسبيب في البعين، إذا قال أو في تمامه تسبيبا من المباشرة والتسبيب بالعشرة مباشرة وبالعشرة الثانية تسبيب. سيلكو قال لا تبعد الصحة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به، وتكون أشبه حينئذ ب يعني بصفقة أو فقل بعقد جمع بين صفقتين، الصفقة الأولى المقدورة بتكون صحيحة والصفقة الثانية غير المقدورة لا تكون صحيحة، بناء على انحلالية المضاربة إلى مضاربات عديدة بعدد الأموال التي بيده وحوزته. هلا مش رح نجي لكل قرش حصل عليه ابن المالك نعمل له مضاربة مستقلة، لا أقل الانحلالية بعدد يعني بالمقدار المقدور والمقدار غير المقدور في البين، أو إذا دفعت على أقساط بكل قسط له مضاربته حينئذ المنحازة عن المضاربة الأخرى، غايته جمع الصفقتين في عقد واحد وفي مضاربة واحدة. السيد الخنصار سيد أحمد الأقوى صحتها بالنسبة إلى ما يقدر عليه، واستحقاق العامل فيما يعمل به حصته من الربح. واستحقاق العامل فيما يعمل به شو بيستحق حصته من الربح في البين، مضاربة صحيحة وساعتها هذه المضاربة أنتجت حينئذ حاصل وناتج في البين، حصة العامل منه بتكون صحيحة بيكون ثابتة له في البين. هيدا الترتيب اللي لح يجي فيما بعد من المادمة، وإلا فلا يصح. ليش؟ الاشتراط كون العامل قادرا على العمل، إذا يشترط هذا الشرط وهذا اللي ضبه. هون قامت قيمة السيد البرجوردي الإمام، وقلت لكم سيد الخنصاري وسيد الخوي وغيره. مثلا السيد البرجوردي اعتبار القدرة على العمل في تحقق المضاربة عقلا، يعني هذا شرط عقلي وليس لتقومها بالمال والعمل أو الركنين الأساسيين بالمضاربة، وعدمها بالنسبة إلى جميع المال لكثرته وعدمه، يعني عدم صحة المضاربة وعدم تحقق المضاربة بدك تعبر هيك، بالنسبة إلى جميع المال لكثرته لا يوجب بطلان المضاربة فيما يقدر عليه ويبذله من العمل في وعده. فالأقوى صحتها بالنسبة إلى ما يقدر عليه واستحقاق العامل فيما يعمل به حصته من الربح. بل الأمر في الإجارة أيضا كذلك، وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى. نعم يكون للمستأجر مع جهله خيار التوعد، هذا خيار التوعد أخذ السيد الخوي من هون واستفيد منه وين بالنسبة للمضاربة، من هون يعني من مسألة الإجارة واستفاد منه في المضاربة في البين. الإمام يشترط قدرته على العمل أو تشترط قدرته على العمل، فلو كان عاجزا مطلقا بطلا، ومع العجز في بعضه لا يصح بالنسبة يعني بالنسبة لهذا البعض على إشكاله. نعم لو طرأ العجز في أثناء التجارة تبطل من حين طروه في الجميع لو عجز مطلقا، وفي البعض لو عجز عنه على الأقوى. ولح يجي له تعليقة أخرى أيضا بتبعد بالبطلان بالنسبة لهذه إذا طرأ العجز والتجد. وكذا الحال في الإجارة للعمل، وعلى ما ذكرنا يعلم حال الربح يعني أنه بيكون له حسن ربح. وأما الضمان اللي هي هذه النقطة الثالثة، فعلى مقدار البطلان اللي هو المقدار المعجوز عنه وغير المقدور عليه، وأما المقدار القادر عليه لا ينبغي عدم حكمه. وإن كلا فكل وإن بعضا فبعض، يعني إذا كان العجز كلا فبيضمن، وإن كان العجز بعضا فبيضمن بمقدار حينئذ المعجوز مع تلف الكل وبالنسبة مع تلف البعض المشاه. نعم لو أخذ بمقدار مقدوره أولا، وهذا لح يجي بالتفصيل من المادة، وقلنا بصحته بالنسبة للمقدار المقدور، فمع عدم امتزاج وخلط المقدور بغير المقدور يكون ضامنا بالنسبة إلى غير المقدور. وما أخذ أولا بعنوان المعاملة يتعين المال للمضاربة، ويكون الثاني أشبه بالمقبوض بالعقد الفاسد، والباقي الزائد مقبوض بلا وجه يستحق أن يقبضه، وبالتالي يكون مضمونا في البحث. هذه عبارة الإمام. معلش قال قدس أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل، وإلا فلا يصح الاشتراط كون العامل قادرا على العمل، كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل. وقلت لكم مقايسة المضاربة بالإجارة مع الفارق. في المضاربة في الإجارة في عندك تمليك لمنفعة العمل، أما بالنسبة للمضاربة لا، ما في عندنا. فإنه إذا كان عاجزا بالإجارة، كان عاجز عن العمل، تكون باطلة. وحينئذ قلنا بالبطلان، واضح، بطلان الإجارة، عفوا بطلان المضاربة، بطلانها بالكل. هو عم يحكي على صورة العجز عن البعض والقدرة عن بعض الآخر. العجز عن تمام رأس المال واضح إن إذن البطلان هناك، وإنما عم يفرض هذه الصورة. وحينئذ قلنا بالبطلان، إذا عجز عن البعض فقلنا ببطلان المضاربة في المجموع، فيكون تمام الربح للمالك. ليش؟ عملا بقانون التبعية، تبعية النماء في الملكية ليه؟ الأصل اللي هو رأس المال، فيكون تمام الربح والنماء والناتج للمالك. واضح. ونحن إنما خرجنا عنه وجعلنا بعض الربح للعامل بأدلة المضاربة، يعني بالمضاربة الصحيحة، فيما لو كانت صحيحة، أما إذا كانت فاسدة فحينئذ تمام رأس المال يكون للمالك وليس للعامل شيء من، عفوا، تمام الناتج للمالك وليس العامل شيء من الناتج في البيع. طيب العامل شو بيطلع له؟ بلك اجر على اجر، قالوا للعامل اجرة عملي، يعني اجرة مثل عملي، مع جهله بالبطلان بهالقيد، بقيد جهله بالبطلان في البيع. هون في تعليق، اولا ليش قيد مع جهله بالبطلان؟ لأنه إذا كان عالما بالبطلان في البيع فيكون قد أقدم على هدر. أحسن هتك أجركم الله، هيدا اللي بدي أوصل له، أن أنتوا اللي تكفوا المطلب، وهيدا الشيء المطلوب. المسألة بدي ضل أتقاتل أنا وياكم لحتى تصير هالمسائل. عريت الشيخ محمد الله يسلمه بلا غليخكم بيعبر هالتعبير. فسعت بكون أقدم على المجانية، وهاتك حرمات عمله في البين في صورة العلم في البين. وهذه قلنا إنه في عليها تعليقة واضحة. ليش؟ لأنه مسألة العلم بالبطلان شيء، ومسألة هاتك حرمة عمله شيء آخر في البين. وإن شئت قلت إنه العمل في، يعني حرمة العمل، حرمة الوضعية، ضمان العمل في إله مقتضي وعدم مانع في البين. المقتضي اللي هو عمل محترم له ماليته بلا شك، هذا العمل التجاري والاسترباحي الذي صبه العامل في رأس مال المالك، قطعا هذا عمل محترم وله ماليته. مجرد ما قلنا محترم بالحرمة الوضعية يعني في له شو ضمان، إنما يسقط هذا الضمان هو هاتك حرمة العمل والإقدام على المجانية والتبرع، بأن يأتي بذلك العمل بلا التماس وطلب من من استوفى منفعة العمل. مثل ما قلت لكم، بيجي بمستحلق زي السيارة هو على الطريق، ولا هو يطالب منه ولا شيء، ويمكن كمين ينهر وقال له اترك لي هذا للسيارة، بيرجع بيجي بده منه مثلا 1000 ليرة قطعا وجزء من هون ما بيستحق، عش حتى لو استوفى منفعة العمل. الكلام ليش؟ لأنه هتك حرمة عمله وقت اللي أقدم بلا طلب من ذلك الطرف. هنا بمجرد علمه ببطلان المضاربة، مجرد علم العامل ببطلان المضاربة، هل يكون إقدامه على صب منفعة العمل التجاري والاستربحي في رأس المال يوجب حينئذ هتك حرمة عمله، يعني يحقق المانع الذي يمنع من أن يؤثر المقتضي، وهو كون العمل متمولا وله حرمة الوضعية، أثره في مقتضاه له الضمان بأجرة المثل في البين الصحيح؟ لا، ليس هكذا. الماتن يرى انه هاتك حرمة عمله، لا، هات الحرمة ابتداء، بيقول لي عمي انا بدي هالعمل اقدم، بدي ادي تبرعا ومجانية، بده يستعطف مثلا قلب الطرف المقابل في البين، لانه بيعني الطرف المقابل، فبيقول له انا مثلا بديش لا ناتج ولا بدي اجرة مثل ولا شيء، انا هتكت حرمة عمل رغم انه عملي متمول، انا ما بديش. واضح. هيدي صورة من الصور اللي مرت فيما سبق، وتلكن عن ميز المضاربة عن بعض العقود التي يمكن أن يكون دفع المال لغرض التجارة على وجه مجاني أو على حصة على أجرة معينة، على أن يكون حصة من الناتج، مرة بتكون إجارة، مرة بتكون مضاربة، مرة إلى بضاعة كما مر معنا تذكروا فيما سبق. هيدي الصور اللي تقدم وهم سعد. أما في غير هذه الصورة لا يكون مجرد ومحض علمه بفساد المضاربة وعدم صحتها نتيجة العجز وعدم القدرة موجب لي أن يكون أقدم على التبرع وهاتك حرمة عمل. يعني لابد من أن نتبين بالمانع، إذا لم نتبين من المانع فالموجب للضمان يبقى حينئذ موجود، ولابد أن يطلب بحصن الناتج لا يضمنه. ليش؟ نتوقف على صحة المضارب، المضارب حسب الفرض فاسدة، فسعتوان بيروح على أجرة مثل العمل. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قلت لكم سلخوا يقيدوا بأنه بيستحق أجرة المثل إذا لم تزد على حصته من الناتج في البيع. قلنا بأن هذا ليش؟ لأنه هون بيرسلوا بمقدار الحصة من الناتج هو أقدم على الضمان، الأزل من ذلك أقدم على التبرع والمجاني وهاتك حرمة عمله فيه. قلنا بأن هذا الكلام لا يرجع لمحصن، لأن الانحلالية بالنسبة لرتبة الضمان في البين لا تتأتى في المقام. ليه؟ لأن الموجب للضمان في صورة فساد المضاربة الموجب لضمان عمله غير الموجب للضمان في صورة ما لو كانت المضاربة صحيحة، لأن الضمان هنالك بملاك العاقد اللي هو بحصة من الناتج، وأما إذا فسدت في البين فالموجب للضمان هو استيفاء المالك لمنفعة عمل العامل بأمر من المالك. افترض ما فيش بينيتهم عقد إيجار، عفوا ما فيش بينيتهم عقد مضاربة في البين، وعطى الميل قال له روح ضارب لي فيه، وقال له أني ما مش عم اشتغل مجانا وقربة، أنا بدي أجري في البين ابتداء لو كان الأمر كذلك، وراح ضارب وعمل الأخير قداش يجب بده يضمن فيه. يكون الضمان بملاك الاستفاء الحاصل بأمر وبالتماس من المالك في البين، استوفى المنفعة بأمر منه فسعت بيستهد. هذا هو نقطة حينئذ الضمان، إقدام كل منهما على حينئذ الضمان وعدم المجانية وعدم هتك حرمة العمل في البين. عينه بحصة من الناتج اللي هو مثلا الثلث أو النصف في البين لو كانت المضاربة صحيحة، وبذاك حينئذ الملاك في البين. لما انتفى حينئذ ذلك الملاك فبدك تفتش عن موجب آخر للضمان، وساعتها إذا بدك تحكي بمانع بدك تحكي بمانع غير ذاك المانع، لأن المانع عن موجب مش بالضرورة يكون مانع عن كل موجب في البين. فالكلام اللي ذكره سيلخو ليس حينئذ تام، فيستحق أجرة مثل عمله كائن مكان أزيد من حصته من الناتج أو بمقدارها أو أنقص في البين. وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان. الإمام الخميني يقول مرة في الإجارة تفصيل ذلك، السيد عبد الهادي الشيرازي ويقرب ذلك مع العلم به أيضا، يعني حتى مع العلم فضلا عن صورة الجهل بالبطلان يقرب ذلك، يعني حكم الضمان. ليش؟ لأن مجرد العلم لا يكون فيه هدر وهتك لحرمة عمله، يعني لا يوجب حصول المانع الذي يمنع من أن يؤثر المقتضي وهو موجب الضمان، لأنه عمله له حرمته الوضعية ومتقوم ماليا يؤثر أثره في الضمان. قال قدس الله وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان أو بالعجز، إما جهل بالكبرى يعني بالحكم أو بالعجز اللي هي شو الصغرى في البين، يعني الموجب شو اللي سبب البطلان؟ العجز وعدم القدرة فيها، يعني سواء كان بأحد هذين الجهلين في البين. العجز هيدا قال السيد الفيروز أبادي، العجز كعجز ما إلوش خصوصية، يعني افترض العجز كان لا يوجب البطلان كما هو المبنى الصحيح، غير مبنى الماتين مثل مبنى مثلا افترض مثلا مبنى السيد الخوي اللي هو انه بتصح المضاربة بس يشمل خيار شو التوعد الصفق، المبنى الآخر مثل مثلا المحقق أو العلامة من أن المضاربة صحيحة وأنه إذا كان هنالك وضيعة أو خسارة وتلف بتكون حينئذ على العامل مش على المال وعلى رأس المال والمالك. ليش؟ لأنه خالف مأذونية المالك وخالف شرط المالك في البين. على المبنى الآخر من أنه خالف الشرط الارتكاز اللي ذكرناه مضاربة حينئذ صحيحة لكنها لا تلزم بالنسبة للحصة من الناتج مخير فيما بينها، فحينئذ قوله قد سره أو بالعجز كلام السيد الفيروز أبادي، إذا العجز إذا أدى شيء اسمه ذلك إلى ماذا؟ إلى مسألة العلم بالبطلان في البين أو الجهل بالبطلان. وأما إذا لا يؤدي إلى ذلك مجرد مثلا علم بالعجز أو جاهل مثلا بالعجز في البين وليس هو من اللي المتشرع لا رايح درس بحوزه ولا أرين رسيل عملية ولا أي شيء. شو له رابط حين إذن في بحثنا في البحث؟ لابد وأن يكون ما يؤدي إلى العلم بالبطلان أو عدم البطلان. ليش؟ لأنه هذا اللي يعني ما ذكره الماتن أنه في هتك لحرمة عمله أو ليس فيه هتكا لحرمة عمله في البحث. فقول السيد الفيروز أبادي أو بالعجز، يعني العجز بده يؤدي إلى الجهل بالبطلان حين إذن في البحث، ليس إلا وإلا من دون ذلك ما إله معنى محصر، ما إله خصية العجز، ويكون ضامن هذا النقطة. فأول المضاربة فاسدة، ثانيا لا يستحق الأجرة من المثل، لا يستحق الحصة من الناتج، يستحق أجرة المثل. ثالثا هل يضمن حينئذ تلف المال؟ يضمن الوضيعة والخسارة أو لا؟ ويكون هذه النقطة الثالثة، ويكون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالك بالحال. هناك مع علم، مع جهل العامل بالبطلان، هم مع علم المالك بالحال. لا، لأنه إذا كان المالك عالما بأن المضاربة باطلة وأن شرط المضاربة قدرة العامل، وهو عالم بأن العامل عاجز عن الاتجار بالمجموع، فتكون المضاربة باطلة في المجموع، ومع ذلك سلط العامل حينئذ على رأس المال، فيكون هذا التسليط مش هاتك لحرمة عمله. قلت لكم هو إذن، يعني حتى لو كنت المضاربة فاسدة أنا سلطتك على رأس المال، فيدك ليست يد عدوانية وإنما يد مأذونة حينئذ في قلبك. هذا اللي أفاده في النقطة، ويكون ضامن تلف المال إلا مع علم المالك بالحال. طيب الظاهر، ويكون ضامن تلف المال، الظاهر أنه لا يضمن مطلقا. هذه للسيد الخوف، ليش لا يضمن مطلقا؟ يعني سواء مع العلم بالحال المضاربة أو مع جهله حينئذ بالحال، ليش؟ لأن المضاربة حينئذ صحيحة، فإذا كانت مضاربة صحيحة فيده مأذونة ومستأمنة، وبالتالي التلف سوف لا يكون مشمول لعمومات على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه النظر فيه اليد الآثمة والعدوانية، والحال أنه يده يد مأذونة في البيع. واضح هذا اللي لنقال المضاربة صحيحة، ولكن يثبت له الخيار مش بناء على بطلان المضاربة. إذا بناء على بطلان المضاربة كما بنى الماتن، فهذا اللي قال الظاهر أنه لا يضمن مطلقا بحسب المبنى الذي بني عليه أول. إذا قلت لكم أساسا نحن على إيش بنبني؟ بطلان المضاربة ولا صحة المضاربة؟ ثبوت الخيار ولا عدم ثبوته؟ خيار تبعض الصفقة أو خيار تخلف الشرط الارتكاز؟ أو أنه أساسا لا يثبت له حينئذ الخيار بل المضاربة صحيحة، غاية أنه يضمن مثلا التلف. ليش؟ لأنه خالف الشرط في البيع، لأنه هذا الشرط القدرة شرط بيرجع للإذن في وضع اليد على المال، وليس حينئذ شرطا قانونيا ووضعيا في صحة المضاربة في البيع. وساعتها يبنى على النقطة الثانية والثالثة ما حدد في النقطة الأولى، إلا مع علم المالك به الحال. بل مطلقا، سيد الأغذية العراقي، بل مطلقا يعني يكون الأمر كذلك ضمن. إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة، ولقد تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع. هذا اللي أفعل المقبوض. هل بيضمن كل المال المقدور وغير المقدور، ولا بيضمن بمقدار المعجوز عنه؟ أما المقدور حينئذ لا يضمنه أو يفسقه. وهل يضمن حينئذ جميعه، جميع المال؟ يعني مثلا تلف 20,000 درهم وهو بعشرة قادر وبعشرة عاجز في البنك، بيضمن 20,000؟ وهل يضمن حينئذ جميعه لعدم التميز، لعدم التميز بينهما مع عدم الإذن؟ مجرد ما قال لعدم التميز يعني عم بيبين النكتة والملاك التي على أساسها يضمن حينئذ الجميع، يعني فيما لو حصل هنالك مزج ولم يكن مال، إما ابتداء بأن دفع 20,000 دفعة واحدة وجملة، أو لا ابتداء أعطي على قسطين 10 ورجع شو 10 أخرى، ولكن هو مزج فيما بينهما. وهل يضمن حينئذ جميع لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الواجه، أي واجه، وهو عاجز عن الاتجار بمجموعه؟ أو القدر الزائد اللي بيعز في قلبه، لأنه بعشرة هو مش عاجز، وقت ضفنا عشرة الثانية العشرة الأولى حصل العجز، أو القدر الزائد، لأن العزاء إنما يكون بسببه، بسبب هذا القدر الزائد في البيت، فيختص به، فيختص حينئذ الضمان به بما يكون سبب للعز الموجب لانتفاء القدرة اللي هي شرط في صحة المضارب، وبالتالي الموجب لبطلان المضارب، فيختص ذلك به في البيت. أو الأول يعني يضمن الجميع، المقدور وغير المقدور، إذا أخذ الجميع دفعتان، 20,000 أخذوا شو دفعة واحدة. والثاني يعني هو أنه بيضمن بالمقدار الشيء اسمه، إذا أخذ أولا بقدر مقدوره اللي هو 10,000، ثم أخذ الزائد على مقدار مقدوره اللي هو 10,000 الثانية في البيت، ولم يمزج بهالقيدين، أخذوا مع دفعتين والقيد الثاني مع عدم المزج، ولم يمزجه مع ما أخذه أولا مما كان مقدورا في البيع. ليست وجوه بل أقوال، هي ليست مجرد وجوه بل هي أقوال حينئذ. الأقوال ثلاث أقوال في البيع. أقواها الأخير وهو التفصيل، إذا حصل مزج، إذا حصل مزج بيضمن الجميع، إذا ما حصل مزج يضمن بالمقدار الزائد لو 10,000 الثانية لسببت العزل الموجب لبطلان المضاربة، وأما بمقدار العشرة الأولى ما بيضمن إذا حصل التلف وضيعة وخسارة حينئذ في المهن. هذا حاصل ما ذكره المهدين. قال بس حتى نرجع فيه كم تعليق امرأنا، انما يكون في اختص به او الاول هو ضمان الجميع. السيد فيروز بادي واضح مدش وقال قال اقوال، مالش اقوال، واقواه الاخير واضح. هنا الاغضية يقول مع فرض بطلان المعاملة رأسا، مع ان احنا ما عندنا الا مضاربة، مش عندنا كذا مضاربة، مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه، بل لابد من ضمانه جميعا مطلقا في أهله مهما كان السبب والمنشأ في الضمان، سواء كان العجز بالعشرة الثانية اللي انضمت للأولى أو لا، ما كانش كان في امتزاج في البين، فكان العجز منسوب إلى مجموعة رأس المال، فالأقوى أنه يضمن فيها مطلقا. هذا الأغضياء العمع فرض بطلان معامل رأسا لا بجد هذا التفصيل في الضمان، بل لابد من ضمان جميعه مطلقا. الشيخ النائين رحمة الله عليه بالأقواه عدم الضمان مطلقا. ليش؟ لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأنه إما نبني على فساد المضاربة أو على صحة المضاربة. إذا بنينا على فساد المضاربة بفاسد بصحيح المضاربة ما في عندنا ضمان لرأس المال، فبفاسدها ما في عندنا ضمان في قلبه. إذا اللي يمكن أن يكون واجه أو المبنى أساسا عنده ما في عندنا بطلان حينئذ للمضاربة، بل المضاربة صحيحة غايته أنه يثبت له الخيار في ذلك. هون في عندنا تعليقات أخرى مع تتمة كلام الماتن. ليش؟ لأنه قال قد سر أقواها الأخير اللي هو التفصيل، في مازج فبيضمن كل المال، ما في مازج بيضمن اللي سبب حينئذ العجز اللي هو العشرة الثانية، بشرطين: إذا أعطيت ممتازة عن العشر الأولى ولم يحصل المزج إذن فيما بعد، وإلا إذا تم المزج فبده يضمن الجميع في البين. على تفصيل وتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.